الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب بالتوبة. ما زال الكلام في مبحث هل أن الحجية أمر اعتباري أم أنها أمر انفتاحي، بمعنى هل أن الحجية مجعولة أولا وبالذات للأمارة، أم هل أن الأحكام الوضعية بعبارة أدق هل أن الأحكام الوضعية ومنها الحجية مجعولة بالاستقلال أم أنها مجعولة بالتبع لي الأحكام التكليفية، استقلالية جعل الأحكام الوضعية ومنها الحجية وعدم الاستقلالية. هل أن الحكم الوضعي جعل واعتبر ابتداء بالاستقلال كما كان الكلام في الأحكام التكليفية، أم أن الحكم الوضعي منتزع من الأحكام من الأحكام التكليفية؟ الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي. هذا اللي قلنا النزاع في اعتبارية وانتزاعية الحجية. الحجية أمر اعتباري يعني اعتبرت أولا استقلالا، أم أنه هو أمر انتزاعي يعني أن المجعول هو الحكم التكليفي لكن انتزع الحجية من ذلك الحكم التكليفي. المصنف قال الصحيح هو أن الحجية أمر اعتباري وليست أمرا انتزاعيا، وذلك لأنه إذا أمكن الالتزام بالاعتبارية، إذا أمكن الالتزام بأن الحجية مجعولة بالاستقلال، فلا معنى لأن يصار أن الحجية أمر انتزاعي مجعولة ثانيا وبالعرض، فلا فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من هذه الناحية. بعد ذلك بعد أن بين هذا، المصنف الآن يريد يعتذر للقائلين بالانتزاعية. القائل بالانتزاعية المصنف الآن في صدد وفي مقام الاعتذار لمن قال بالانتزاعية. يقول ربما يكون مراد القائل بالانتزاعية ليس هذا المعنى المتقدم من أن الحجية أو الاعتبار أولا للحكم التكليفي ثم انتزع منه الحكم الوضعي، مو هذا المراد من الانتزاع. المراد من الانتزاع الدلالة الالتزامية، أمر انتزاعي، الحجية أمر انتزاعي يعني مدلول عليها بالدلالة الالتزامية، يعني أن هناك كلام يدل بالدلالة المطابقية على معنى من المعاني، نحن ننتزع من هذا الكلام حجية الأمارة، ننتزع بواسطة الدلالة الالتزامية ننتزع حجية الأمارة. فالمراد من الانتزاع هو المدلول عليه بالدلالة الالتزامية، أن يكون الشيء منتزعا يعني تدل عليه الدلالة الالتزامية، هذا معنى الانتزاع. مو معنى الانتزاع المعنى المتقدم من أن الاعتبار والجعل أولا وبالذات للحكم التكليفي انتزع منه الحجية، مو هذا المراد. هذا يمكن أن يكون اعتذارا للقائلين بالانتزاع. المصنف يقول لكن هذا المعنى لا يمكن الالتزام به، لا يمكن أن يكون هو مراد القائلين بالانتزاع. صحيح هذا المعنى في نفسه صحيح يمكن أن يكون، لكن ليس هو مراد المتنازعين، ليس هو مراد القائلين بالانتزاع، وذلك لأن هذا المعنى من الانتزاع يعني الدلالة الالتزامية، هذا المعنى من الانتزاع لا يقابل الاعتبار المتقدم. شنو الاعتبار المتقدم؟ الاعتبار المتقدم هو الجعل والاعتبار، أن يجعل الشارع الحكم الوضعي، أن يجعل الشارع الحكم التكليفي. المقابل لذلك الاعتبار ليس هو الانتزاع بمعنى الدلالة الالتزامية، المقابل للانتزاع بمعنى الدلالة الالتزامية هو الدلالة المطابقية، مو الاعتبار بالمعنى المتقدم، لا يمكن أن يكون الانتزاع بمعنى الدلالة الالتزامية مقابلا وطرفا في ضد وفي مقابل الاعتبار المتقدم، يعني الجعل والاعتبار، يعني الوجود التنزيلي الاعتباري. احنا سابقا كنا نبين طرفا نردد، نقول الحجية هل هي أمر اعتباري، يعني أن الشارع المقدس إجا اعتبر الحجية ابتداء، قال إلغي احتمال الخلاف، أنا أجعل الأمارة حجة فجعل الحجية ابتداء، أم أن الحجية أمر انتزاعي، يعني أن الشارع المقدس جعل أحكاما تكليفية، إحنا انتزعنا من تلك الأحكام التكليفية الحجية، وقلنا أن الحجية أمر منتزع. هذا الانتزاع بهذا المعنى، الانتزاع ثانيا وبالعرب، هو يمكن أن يكون مقابلا للاعتبار بمعنى الجعل والتنزيل، هذا يمكن أن يكون كذلك. أما الانتزاع بمعنى الدلالة الالتزامية، هذا ما يمكن أن يكون في قبال الاعتبار، في قبال الجعل والاعتبار والتنزيل. اللي قابل الانتزاع بمعنى الدلالة الالتزامية هو الدلالة المطابقية مثلا، واللي قابل الاعتبار بمعنى الجعل هو الانتزاع اللي بيناه، مو الانتزاع بمعنى الدلالة الالتزامية. فإذن ما يمكن أن يكون مراد المتنازعين، مراد القائلين بالانتزاع، ما يمكن أن يكون مرادهم الدلالة الالتزامية. هذا أولا، هذا رد على هذا الاعتذار من قبل المصنف. ثانيا احنا اذا فتشنا الأدلة اللي بأيدينا اللي ترتبط بالحجية، لاحظوا، اذا فتشنا الأدلة اللي بأيدينا اللي ترتبط بالحجية، ما عندنا دليل يدل على وجوب تصديق العادل حتى من خلاله يمكن أن ننتزع الحجية. ما عندنا دليل مثلا هذا لسانه يقول صدق العادل، إذا كان عندنا دليل كما يدعي المعتذر الآن، المعتذر شنو اللي يقوله؟ يقول مثلا صدق العادل، هذا يدل بالدلالة المطابقية على شنو؟ صدق العادل، قولوا يا أحسنتم، على وجوب تصديق العادل، على حكم شنو؟ تكليفي وجوب، لأن قلنا صدق هذه صيغة افعل، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فصدق العادل يعني شنو؟ يعني يجب تصديق العادل، يلزم من ذلك، يلزم من هاي الدلالة المطابقية، يلزم أن خبر العادل حجة، يلزم منه الحجية. هذا المعتذر هيك يقول، هيك يصور، يقول منتزعة يعني شنو منتزعة؟ الحجية منتزعة يعني الدليل الدال عليها يدل عليها بالدلالة الالتزامية. صدق العادل هذا يدل بالدلالة المطابقية على شنو؟ على وجوب تصديق العادل، ويدل بالدلالة الالتزامية على أن كلام العادل وخبر العادل حجة يمكن التعويل عليه، يمكن أن يكون معذرا ومنجزا. الجواب الثاني عن هذا الاعتذار اللي الآن نبينه، نقول هذا اللي ذكره المصنف الآن من تصوير جديد للانتزاع هو في الحقيقة مجرد فرض، مجرد تقدير، لا واقع له، لا خارج له، مجرد فرضية، مجرد أمر فرضي لا دليل عليه، لا يساعد عليه مقام الإثبات. ليش؟ لأن ما عندنا دليل. إحنا الآن إذا نفتش الأدلة الآيات والروايات، ما عندنا دليل يدل على وجوب تصديق العادل حتى نقول بالدلالة الالتزامية يدل على حجية خبر الثقة. ما عندنا في الحقيقة أدلة تدل على الحكم التكليفي حتى نقول تدل بالدلالة الالتزامية على الحكم الوضعي اللي هو وجوب اللي هو حجية خبر العادل، حجية خبر الثقة. هذا مجرد فرض، مجرد تقدير من قبل المعتذر لا واقع له، لا يساعد عليه الدليل في مقام الإثبات. على كل حال، سواء أريد من الانتزاع المعنى الأول أو المعنى الثاني، لا يمكن أن نلتزم بالانتزاع الصحيح، وأن الحجية مجعولة ابتداء، مجعولة بالاستقلال، شأنها شأن الأحكام التكليفية. هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال المصنف إلا أن يريدوا من الانتزاع معنى آخر. هذا قلنا الآن المصنف يريد يعتذر عن القائلين بالانتزاع. احنا قلنا الصحيح هو أن الحجية أمر اعتباري، لكن يمكن أن يعتذر لهم بأنهم يريدون من الانتزاع معنى آخر. إلا أن يريدوا من الانتزاع معنى آخر، وهو هذا المعنى الآخر ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية. هذا معنى الانتزاعي. انتزاعي يعني الذي تدل عليه الدلالة الالتزامية، كأن تستفاد الحجية للأمارة من الأمر باتباعها، من الأمر باتباع الأمارة، أمر باتباع الأمارة، صدق خبر الثق، صدق العادل. هذا الأمر بتصديق العادل ننتزع منه حجية خبر العادل. كأن تستفاد الحجية للأمارة من الأمر باتباعها، مثل ما لو قال الإمام عليه السلام صدق العادل الذي يدل بالدلالة المطابقية على وجوب تصديق العادل، وبالدلالة الالتزامية على حجية خبر العادل واعتباره عند الشارع. هذا معنى جديد لطيف معقول ما ذي بأس، يمكن أن نحمل عليه الانتزاعية الواردة في لسان القائلين بالانتزاع. وهذا المعنى للانتزاع صحيح، الآن يبدي ينقد هذا المعنى. وهذا المعنى للانتزاع صحيح، ولا مانع من أن يقال للحجية إنها أمر انتزاعي بهذا المعنى، إيه ماكو مانع، لكن هذا شيء آخر غير اللي إحنا نتنازع به، ولكنه بعيد عن مرادهم، عن مراد المتنازعين. لأن هذا المعنى من الانتزاعية ليش بعيد؟ لأن هذا المعنى من الانتزاعية لا يقابل الاعتبارية بالمعنى الذي شرحناه. الأمر يدور بين الانتزاعية وبين الاعتبارية، ناس تقول اعتباري، ناس تقول انتزاعي، فأنت جيب معنى للانتزاعي، صور معنى للانتزاعي يقابل هذا المعنى للاعتباري، مو تجيب معنى آخر تفرضه قد يكون في نفسه صحيح. هذا ما عندنا مشكلة وياه. هذا احنا اعتبرناه جواب اول، بعد جواب ثاني شنو اللي جاوبنا؟ ان ثم ما عندنا هيك دليل. صدق العادل منين؟ انت تقول لو قال الامام صدق العادل ممكن ان ننتزع. روح ابحث بالروايات في مقام الاثبات، اثباتين الاثبات لا يساعد على هكذا دليل. ما عندنا دليل يقول صدق العادل، لا من الايات ولا من الروايات. هذا جواب ثاني عن هذا الاعتذار. بعد اضيف جواب ثالث، جواب ثالث ثم آمنا سلمنا في كل ما تقول. قلنا أكو دليل يدل على تصديق أكو دليل يدل على وجوب تصديق العادل بالدلالة المطابقية، وبالدلالة الالتزامية يدل على حجية الخبر، حجية خبر العادل مثلا. سلمنا بكل ما تقول، لكن وبذلك تكون الحجية شنو؟ حجية انتزاعية. يعني شنو انتزاعية؟ يعني مدلولة بالدلالة الالتزامية. لكن مع ذلك هناك أدلة أخرى دلت على حجية بعض الأمارات ودلالتها دلالة مطابقية. هاي شلون تتعامل وياها؟ أنت اللي تقول أن الحجية مجعولة بنحو الانتزاع، الحجية أمر انتزاعي. شنو انتزاعي؟ يعني دلت عليها الدلالة الالتزامية. شلون تتعامل ويا بعض الأدلة اللي دلت على حجية بعض الأمارات ودلالتها دلالة مطابقية؟ أو لا، أو ليست لها لسان، مو أنه دلالة لفظية حتى تقول أنها دلالة مطابقية لو التزامية. لو تضمنية معلوم أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام للدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية نقسمها نقول دلالة التزامية، دلالة مطابقية، دلالة تضمنية. زين إذا ما عدنا لفظ شلون نقول هاي دلالة التزامية؟ كما لو دلت، وفعلا كما لو دلت السيرة على حجية بعض الأمارات، كما لو دلت السيرة على حجية خبر الواحد، سيرة العقلاء ما عدها لسان السيرة تقول صدق العادل، صدق خبر الثقة، حتى تقول هذا اللسان لسان مطابقي أو التزامي. هناك من الأدلة ما دلت على الحجية لكن ليست بالدلالة الالتزامية، فكيف تلتزم أو كيف تتعامل مع تلك الأدلة؟ شنو خبر الواحد الآن شنو أمر انتزاعي، لو اعتبار على المناط اللي أنت بينته على المعنى للانتزاعي اللي أنت بينته لا يمكن أن تكون الحجية أمر انتزاعي. هذا جواب ثالث اعتبرنا. إذن صارت عندنا أجوبة ثلاثة على هذا الاعتذار. خلينا نشوف المصنف ذكر أي تلك الأجوبة. إلى الآن ذكر هو الجواب الأول، ثم قال وعلى كل حال. هذا على كل حال أكثر من مرة يمكن بينا على كل حال. هذا التعبير، هذا التعبير يريد يسوي بين النتيجة، يريد يسوي في الحكم بين أمرين، يعني يقول لا فرق سواء التزمنا بالنتيجة المتقدمة أو لم نلتزم بالنتيجة المتقدمة، إحنا كلامنا يتم. الآن المصنف يقول على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ يعني سواء أردنا من الانتزاعية هذا المعنى اللي الآن بيناه دلالة التزامية، أو أردنا من الانتزاع المعنى اللي بيناه سابقا الانتزاع اللي قابل الاعتبار يعني المجعول ثانيا وبالعرض، يعني اللي ما إلى منشأ، اللي ما إلى ما بإذاب الخارج إلى منشأ انتزاع فقط، سواء كان هذا المراد من الانتزاع أو الثاني، على كل حال لا يمكن الالتزام بالانتزاع. قال وعلى كل حال فدعوى انتزاعية الحجية بأي معنى للانتزاع لا موجب لها. ما يمكن أن نلتزم بالانتزاعية أي معنى من المعاني أردت من الانتزاع، سواء أردت المعنى الثاني أو أردت المعنى الأول، إحنا لا نلتزم بالانتزاع. ثم ذكر ثم لاحظوا ثم ذكر بعد ذلك هذا الدليل الثاني اللي احنا ذكرنا، اللي قلنا ما عندنا هيك دليل، هذا ما عندنا هيك دليل، ما عندنا دليل يدل على وجوب تصديق العادل، كما يمكن ان يكون ردا للانتزاع بالمعنى الثاني يمكن ان يكون ردا للانتزاع بالمعنى الاول. احنا الان صورناه كرد للانتزاع بالمعنى الثاني، كرد للانتزاع اللي اعتذر به المصنف عن القائلين بالانتزاع صورناه كذلك، نفسه هو هذا يمكن أن يكون ردا على الانتزاع بالمعنى الأول. ليش؟ لأن الانتزاع بالمعنى الأول شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس جعل الحكم التكليفي ثم انتزع منه الحكم الوضعي بين قوسين الحجية، هذا المعنى من الانتزاع يتقوم بوجود حكم تكليفي، يحتاج إلى حكم تكليفي. شلون إحنا نلتزم بالانتزاع؟ نقول يعني أكو حكم تكليفي انتزعنا منه الحكم الوضعي الحجي، هذا يستبطن الحاجة إلى حكم تكليفي يرتبط بالحجية. إذا ما أكو حكم تكليفي ما يمكن أن نقول أن الحجية أمر منتزع. كون الحجية أمر منتزع بالمعنى الأول يتوقف ويعتمد على وجود حكم تكليفي. إذا ما عندنا حكم تكليفي أيضا لا يمكن أن نلتزم بالانتزاع حتى بالمعنى الأول، وفعلا إحنا ما عندنا حكم تكليفي، ما عندنا حكم تكليفي يقول صدق العادل يجب عليك تصديق الثقة في إخباره حتى نقول ننتزع من، وإحنا بالزوجية، بالزوجية عندنا أحكام، الحكم يقول يجوز الاستمتاع، يجوز الواطئ، يجوز النظر، احنا من خلال تلك الاحكام التكليفية نجي ننتزع، ننتزع شنو؟ الزوجية. الشارع المقدس يقول يجوز لك ان تتصرف في تلك العين، تلك العين مباح لك في التصرف، في الاسلاب، في الهبة، احنا ننتزع من ذلك، من الاحكام التكليفية ننتزع الملكية. في محل كلامنا تعالى ما عندنا حكم تكليفي يقول صدق الثقة حتى انت تقول احنا انتزعنا من هذا الحكم التكليفي الحجية، الحجية أمر انتزاعي بالمعنى الأول. فإذا نفس هذا الجواب الثاني اللي جاوبنا به عن اعتذار المصنف هو بنفسه يمكن أن يكون جوابا عن الانتزاعية بالمعنى الأول، لذلك المصنف أخر هذا الجواب عن قوله وعلى كل حال. يعني شنو؟ سواء أردنا من الانتزاع المعنى الأول أو المعنى الثاني لا يمكن الالتزام بذلك الانتزاع لوجوده هذا الرد، هذا الرد الثاني الصالح للجواب عن كلا المعنيين. قال وعلى كل حال فدعوى انتزاعية الحجية بأي معنى للانتزاعي لا موجب لها، سواء كان انتزاعية بالمعنى الأول بالمعنى الثاني، ماكو موجب لتلك الدعوة، ماكو ملزم للالتزام بتلك الدعوة. ليش؟ يقول لا سيما أنه لم يتفق ورود أمر من الشارع باتباع أمارة من الأمارات. ما عندنا آية جيب لنا آية رواية تدل على وجوب اتباع أمارة من الأمارات، وجوب تكليفي، ما عندنا وجوب تكليفي، ما عندنا حكم تكليفي حتى أنت تقول أنا أنتزع من هذا الحكم التكليفي الحجية، لا سيما أنه لم يتفق ورود أمر من الشارع باتباع أمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات حتى يفرض أن الحجية منتزعة من ذلك الأمر. الانتزاع يتوقف على وجود حكم تكليفي، وإحنا ما عندنا حكم تكليفي. المصنف يقول هذا كل المقدمات اللي إحنا أردنا تقديمها قبل الشروع في مقاصدي أو في أبواب هذا المقصد. قال هذا كل ما أردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود، والآن نشرع في البحث عن المقصود، وهو تشخيص الأدلة التي هي حجة عن الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدس، ونضعها في أبواب الباب الأول الكتاب العزيز. ذكرنا أن هذا المقصد، المقصد الثالث، الغرض منه هو تشخيص الأدلة التي يمكن الاستدلال بها عن الأدلة التي لا تصلح للاستدلال بها، تشخيص الحجة من اللا حجة. الباب الأول يتحدث عن الكتاب العزيز، وأن الكتاب العزيز هو حجة. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وهذا لا يمكن أن يكون موضعا للشك، لا إشكال في أن الكتاب العزيز منزل من الله تعالى، وهذا الذي بأيدينا هو نفس الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لتواتر هذا الكتاب بين المسلمين جيلا بعد جيل، والمسلمون أخذوا الكتاب يدا بيد، اللاحق يأخذه من السابق. إذن أولا الكتاب منزل من الله تعالى، ثانيا مو فقط الكتاب منزل، كثير ما يقع هذا البحث، نقول مثلا القمي عنده تفسير اسمه تفسير القمي، هذا ما يكفي، لابد أن نثبت أن الذي بأيدينا هو تفسير القمي، هو الذي كتبه القمي، هاي مرحلة ثانية لابد من إثباتها. الكتاب العزيز كذلك، الكتاب نازل من الله تعالى، هاي نقطة. نقطة ثانية لابد أن نثبتها، أن الكتاب الذي بأيدينا هو الكتاب المنزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله. هذا شلون نثبته؟ نثبته من خلال التواتر. إذن الكتاب الذي بأيدينا هو منزل من الله تعالى حجة قطعا، لا يمكن أن يشك في ذلك، لا ينبغي أن يشك في حجية الكتاب. لكن الذي لا ينبغي الشك فيه هو الحجية من حيث الصدور، فقط من حيث الصدور، وأن هذا الكتاب صادر من الله تعالى، صادر من المولى، هو كلام المولى، هو حجة علينا، لكن كون قطعي من حيث الصدور فقط. أما دلالته، فالدلالة ليست بقطعية، ليست بقطعية كلها، بعض الدلالات ليست بقطعية، وذلك لأن الكتاب العزيز منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، ثم المحكم منه ما هو نص، يعني شنو نص؟ يعني لا يحتمل الخلاف، ومنه ما هو ظاهر يحتمل الخلاف، ثم الظاهر منه ما هو عام، ومنه ما هو مطلق يحتاج إلى تقييد وقد لا يحتاج إلى تقييد. فإذا الكتاب العزيز فيه، كذلك الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، ففيه ناسخ ومنسوخ، محكم متشابه، عام خاص مطلق مقيد. إذن ليست الدلالات، كل الدلالات دلالات قطعية، بعضها ظني، لذلك اشتهر على الألسن أن الكتاب العزيز قطعي الصدور، ظنية دلالة، دلالات ظنية ليست بقطعية. من هنا، من تلك النقطة، لابد من البحث في الكتاب في عدة أبحاث، عدة نقاط. وقع البحث في الكتاب العزيز من عدة أوجه. الوجه الأول، البعض قال أن الظاهر حجة، التزم بحجية الظواهر بشكل عام، التزم قال أن الظاهر حجة، ما يظهر من كلام المتكلم حجة عليه وحجة على السامع، الظاهر حجة، إلا ظواهر الكتاب العزيز ليست بحجة. البعض هيك يلتزم، ادعى تلك الدعوة، قال الظاهر حجة إلا ظواهر الكتاب العزيز. فوقع البحث في تلك النقطة، وهي هل أن ظاهر الكتاب العزيز حجة كسائر الظواهر، أم أن لظاهر الكتاب العزيز خصوصية تمنع من القول بحجية الظاهر؟ هذا بحث. بحث آخر، نقطة أخرى وقعت محلا للبحث، هي أن الكتاب العزيز الذي هو قطعي الصدور هل يمكن أن يقيد مطلقه أو يخصص عمومه بخبر الواحد أو بأمارة ظنية مطلقة، يمكن أو لا يمكن؟ العام الوارد في الكتاب العزيز، المطلق الوارد في الكتاب العزيز، هل يمكن أن يقيد هذا المطلق ويخصص ذاك العام بخبر الواحد أو بأمارة ظنية أخرى؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا أيضا نقطة وقعت محلا للبحث. البعض قال باستحالة ذلك، لا يمكن أن يقيد عموم، ولا يمكن أن يقيد إطلاق، ولا يمكن أن يخصص عموم الكتاب العزيز بأمارة ظنية. البعض التزم بذلك، فلا بد من بحث تلك النقطة، وأنه يمكن التقييد أو لا يمكن، يمكن التخصيص أو لا يمكن، هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة وقعت محل البحث وأخيرة، وهو أن البعض ادعى والتزم بوجود النسخ في القرآن، وأن بعض آيات الكتاب العزيز منسوخة، فلا بد من البحث في النسخ، وهل أن النسخ ممكن أو ليس بممكن؟ أولا شنو معنى النسخ؟ ثانيا هل يمكن النسخ في الكتاب العزيز أو لا يمكن؟ هل وقع النسخ بعد أن نلتزم بإمكانه؟ هل أن النسخ واقع أو ليس بواقع؟ هذا أيضا لا بد من بحثه. فلا بد من البحث في تلك الأمور الثلاثة. أولا شنو النقطة الأولى؟ النقطة الأولى هل أن ظواهر الكتاب حجة أو ليست بحجة؟ المصنف يقول تلك المسألة هي في الحقيقة، هذه النقطة من ملحقات مباحث حجية الظاهر، ستؤجل إلى مباحث الظواهر، راح نبحث في باب خاص حجية الظواهر، هناك نبحث نقول هل أن ظاهر القرآن لو هو خصوصية أو أنه هو كسائر الظواهرات، راح نبحث هناك. هاي النقطة الأولى فرغنا منها، أجلناها إلى ما سيأتي. النقطة الثانية، هل يمكن تقييد الكتاب؟ هل يمكن تخصيص الكتاب؟ هاي تقدمت في مباحث العام، في واحدة من مباحث العام تقدم عنوان اسمه تخصيص الكتاب بخبر الواحد، هل يمكن أو لا يمكن؟ اختلفنا هناك، تنازعنا، قلنا كيف يمكن التخصيص مع أنه هو قطعي الصدور وخبر الواحد ظني يمكن أن يكون مخطئا؟ جاوبنا عن هذا، قلنا صحيح خبر الواحد وإن كان ظنيا، لكن قام الدليل القطعي على حجيته واعتباره، فلا مانع من أن يخصص الكتاب، من أن يخصص الكتاب أو يقيد بخبر الواحد، لا مانع من ذلك. انتهينا إلى الجواز بل الوقوع، كثير من الروايات التي بأيدينا هي مخصصة لعمومات قرآنية، هي مقيدة لإطلاقات قرآنية، لا مانع من ذلك. إذن النقطة الثانية فرغنا منها، النقطة الأولى ستأتي، النقطة الثانية تقدمت، الكلام يقع في خصوص النقطة الثالثة. شنو النقطة الثالثة؟ معنى النسخ، إمكان النسخ، ووقوع النسخ في الكتاب العزيز. فكل ما يرتبط بهذا الباب، هذا الباب كل ما يرتبط به هو فقط ما يرتبط بالنسخ. قال تمهيد، إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق. هاي نقطة ثانية ترى مو تكرار، الموجود بأيدي الناس، الموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب، هذا شيء آخر لابد أن يسجل. أي صحيح أكو توراة، لكن من قال أن التوراة هي ما موجود بين أيدي الناس؟ أكو قرآن، من قال أن القرآن هو نفسه هذا اللي موجود عندنا في المكتبات؟ من قال؟ لابد أن نثبت تلك الدعوة الثانية، نثبتها من خلال التواتر. قال والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله فهو إذن الحجة القاطعة. ما بين الدليل؟ راح يجي الدليل، راح يذكر التواتر. فهو إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى التي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر الأول للتشريع بما تضمنت آياته من بيان ما شرعه الله للبشر. وأما ما سوى الكتاب من الأدلة، السنة، الإجماع، العقل، فإليه ينتهي ومن منبعه يتقي. ولكن الذي يجب أن يعلم أنه قطعي الحجة من ناحية الصدور فقط. ليش من ناحية الصدور؟ هذا لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله لأن فيه متشابها ومحكما، ثم المحكم منهما هو نص. النص يعني قلنا ما لا يحتمل الخلاف، أي قطعية الدلالة، ومنهما ما هو ظاهر يعني يحتمل الخلاف، تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهرة خاصة، يعني خصوص ظاهر القرآن ليس بحجة، وإن كانت الظواهر حجة، الظواهر بشكل عام حجة، لكن خصوص ظاهر القرآن ليس بحجة. ثم إن فيه ناسخا ومنسوخا، عاما وخاصا، مطلقا ومقيدا، ومجملا ومبينا، وكل ذلك لا يجعله قطعي الدلالة في كثير من آياته. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته، وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في ثلاثة أمور. أولا في حجية ظواهره، وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية فلنرجعه إلى هناك، هذا سيئ. ثانيا في جواز تخصيصه وتقييده بحجة أخرى كخبر الواحد ونحوه، وقد تقدم البحث عنه في مباحث العام والخاص. ثالثا في جواز نسخه، والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف، ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه. بالاختصار فنقول نسخ الكتاب العزيز يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآل محمد.